أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. وصل بنا الكلام إلى الشرط السادس من شروط التيمم، أي الأمور التي يجب أن تتوفر في التيمم، وهو أن يباشر المتيمم التيمم بنفسه، وذلك مع التمكن، أي أن هذا الشخص الذي سوغنا له التيمم أو وجب عليه التيمم لأنه معذور مثلا عن الوضوء أو الغسل، نقول له يجب أنت أن تقوم بالتيمم بنفسك، لا أن يقوم شخص آخر بتيميمك، بأن هو الذي يقوم بالتيمم عنك بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح جبهتك وجبينيك ويديك. نقول هذا لا يجوز، وإنما لا بد وأن تقوم أنت بهذا الفعل، أي تضرب بيديك الأرض وتمسح بهما جبهتك وجبينيك، هذا مع التمكن. وأما مع العجز عن ذلك، كما لو كان الإنسان مشلولا مثلا، فهنا نقول له هذا إذا كان الإنسان مشلولا ولا يستطيع أن يحرك يديه، وهذا كثير ما يحصل لبعض الناس الذين لديهم مرض الشلل في الأطراف العليا، أي في اليدين، أجارنا الله وإياكم ذلك. نقول له هنا يجوز للآخر، أي لزوجتك مثلا أو لولدك أو لأخيك مثلا، يجوز له بأن يأخذ يديك ويضرب بهما الأرض ويرفعهما ويمسح بهما جبهتك وجبينيك، وبالتالي يتم التيمم، وثم يمسح اليد اليمنى باليسرى واليد اليسرى باليمنى. ولكن الذي يتولى النية هو أنت أيها المتيمم. ومثال آخر، كما لو كان الإنسان قد تعرض لحادث وقد كسرت يداه وجبرت هاتين اليدين جبرت هاتان اليدان، فهنا نقول له إذا لم تستطع أن تحرك يداك، نقول لك يجوز للشخص الآخر بأن يقوم هو عنك بهذا الفعل، بأن يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما جبهتك وجبينك ويدك اليمنى ويدك اليسرى، هذا إذا كنت عاجزا. وأمثلة كثيرة كثيرة، كما لو كان الإنسان أجارنا الله وإياكم قد احترقت يداه، فهنا نقول له هو غير متمكن من ذلك، أي من ضرب الأرض بيديه، فهنا عاجز عن التيمم وعاجز عن الغسل وعن الوضوء. نقول له هناك من يقوم بتيميمك، أي الطرف الآخر، سواء كان زوجتك أو ولدك أو أخوك. هذا هو الشرط السادس الذي يجب أن يتوفر. الشرط السابع، أن يتابع بين أفعال التيمم، أي يشترط في التيمم أن يتابع المتيمم بين أفعال التيمم، أي لا يجوز الفصل بين أفعال التيمم مما يكون محيا لصورة التيمم. مثلا كما لو كان الإنسان قد ضرب الأرض بيديه ثم بقي يتحدث مع رفيقه أو زوجته أو أخيه أو ولده مثلا، في أمر، وبعد فترة أراد أن يمسح جبينه. نقول له: هذه الفترة التي بقيت فيها من دون أن تتابع أفعال التيمم، أي فصلت بين الضرب على الأرض الذي هو الفعل الأول من أفعال التيمم، وبين المسح، مسح الجبهة والجبينين، نقول لك: هذا الفصل قد أخل بالتيمم، أي لا يصح معه التيمم، لأنه يشترط في التيمم أن يكون هناك تتابع بين أفعاله، أي بين ضرب اليدين على الأرض، وبين مسح الجبهة والجبينين، وبين مسح ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى، وظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى. فلا يجوز الفصل بينهما بما يمحي صورة التيمم. فإذا العرف رآك أنك قد فصلت بينهما بحيث أن العرف يرى أن هذا الشخص لا يتيمم، أي أنه نقول له: هذا الفصل، هذا المقدار من الوقت الذي فصلت به بين الفعل الأول وهو الضرب، ضرب اليدين على الأرض، وبين مسح الجبين والجبهتين، بين مسح الجبهة والجبينين عفوا، فهنا نقول له: في هذه الحالة لا يجوز لك أن تستمر بالتيمم، لأنك قد فصلت بين أفعاله مقدارا كثيرا، بحيث أن العرف يرى بأنك لا تتيمم، وإنما تتحدث فقط، أي فعلت فعلا لا ليس هو فعل التيمم. فهنا نقول له: كل فعل يؤدي إلى محو صورة التيمم يكون هذا مخلا بالتيمم. وهذا فعلك، وهو أنك قد فصلت بين أفعال التيمم بوقت طويل، أو وقت يراه العرف فاصل مضر، أي بهذا الفاصل، بهذا الوقت الذي فصلت به بين أفعال التيمم، العرف يراك أنك لا تتيمم. فإذا كان العرف يراك أنك لا تتيمم، فهنا نقول لك: هذا الفصل قد أضر بالتيمم، ويؤدي ذلك إلى عدم صحة التيمم لو أتيت بالفعل الثاني، لأنك قد فصلت بينه وبين الفعل الأول بفاصل طويل. هذا هو الشرط السابع الذي يجب أن يتوفر في التيمم حتى يصح. الشرط الثامن الذي يجب أن يتوفر في التيمم، وهو أن لا يكون هناك حائل بين ما يمسح به، أي باطن الكفين، وما مسحه، أي الجبهة وظاهر الكفين. هذا الشرط الثامن، وهو أنه لا بد، حتى يكون التيمم صحيحا، لا بد وأن لا يكون هناك حاجز وحاجب يمنع من مماسة باطن الكف للجبهة والجبينين، أو باطن الكف لظاهر الكف الآخر. وهنا نقول له: إذا كان يوجد حاجب وحاجز يمنع من المماسة بينهما، هنا نقول له: هذا لا يجوز، ومعه سيكون هذا التيمم باطل. مثلا، لو كان على ظهر الكف يوجد قير مثلا، أو صبغ مثلا، كما في حالات الذين يقومون بأعمال الدهان، أي صبغ الجدران مثلا، أو الأبواب أو الشبابيك، فإنه لا يلبسون الكفوف، فإن عدم لبس الكفوف سيؤدي ذلك إلى أن تقع الأصباغ على اليد فتلتصق بها، وهذه الأصباغ ستكون حاجبا ومانعا من مماسة من تماس الباطن الكف مع ظاهر الكف إذا كان الصبغ على ظاهر الكف. وكذا لو كان الصبغ مثلا على الجبهة أيضا هذا يؤدي إلى عدم مماسة باطن الكف مع الجبهة، فهنا نقول له لا بد من إزالة هذا الحاجز حتى يصح التيمم، وكثير كثير من الأمثلة، كما لو كان مثلا هناك طين على الجبهة مثلا لمن يعمل في مثلا الحقول، وأيضا لمن يعمل في البناء أيضا نقول له يجب عليك ألا يكون هناك على يدك حاجب، كان يكون مثل جوص على يدك، فهنا نقول يجب إزالة الجوص من ظاهر الكف لكي يكون هناك تماس بينه وبين باطن الكف. إذن حتى صح التيمم لا بد من عدم وجود حائل وحاجز حاجب يمنع من مماسة باطن الكف مع ظاهر الكف أو مع الجبهة، باطن الكف مع الجبهة والجبينين. فهنا إذا كان يوجد حاجب وحائل فهنا لا يصح معه التيمم. هذا هو الشرط الثامن. والشرط التاسع وهو أن يمسح جبهته قبل كفه اليمنى وكفه وكفه اليمنى قبل اليسرى. هنا يتطرق إلى الترتيب بين الأفعال، أي أنه لا بد وأن يكون هناك ترتيب بين أفعال التيمم، أي أنه المكلف بعد أن يضرب بيديه على الأرض لا بد أولا من أن يمسح الجبهة والجبينين أولا بباطن كفيه معا، أي يضع كلا كفيه، يضع باطن كلا كفيه على الجبهة والجبينين ويمسح الجبهة والجبينين من الأعلى إلى الأسفل، ومن ثم يضع باطن الكف اليسرى على ظاهر الكف اليمنى ويسحبها إلى أطراف الأصابع، ويضع باطن الكف اليسرى عفوا اليمنى على ظاهر الكف اليسرى ويسحبها إلى أطراف الأصابع. بهذا الشكل يكون الترتيب وبهذا الترتيب يكون التيمم صحيحا. وأما إذا عكس بأن مسح اليد اليمنى قبل الجبهة فنقول له هذا التيمم غير صحيح، أو مسح مثلا ظاهر الكف اليسرى قبل ظاهر الكف اليمنى نقول له هذا الفعل غير صحيح ولا يكتفى به، لا بد من إعادة التيمم بالشكل الذي هو مطلوب وبالترتيب الذي ذكرناه، وهو أن يمسح أولا الجبهة والجبينين دفعة واحدة أولا، ثم يمسح ظاهر الكف اليسرى اليمنى بباطن الكف اليسرى، وبعده يمسح ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى. هذه شروط تسعة لا بد من توفرها في التيمم حتى يكون التيمم صحيحا. مسألة: قال من صلى مع التيمم لعذر ثم ارتفع عذره في الوقت أو في خارجه لم تجب عليه إعادتها. هنا يتطرق إلى قضية، وهي أنه لو كان هذا المكلف قد جاز له التيمم بأن كان معذورا من استعمال الماء، إما لعدم وجدانه مثلا وكان يائسا من وجدانه، أو لكونه كان على يده مثلا جبيرة وكان يخاف على نفسه من استعمال الماء. فإذا تيمم وصلى وأدى الأمور العبادية التي توقف على الطهارة، ثم بعد ذلك زال هذا العذر، يعني أي بعد أن أدى هذه الأعمال العبادية كالصلاة مثلا، بعد أن أكمل الصلاة وفرغ منها زال العذر، ولكن كان زوال العذر في داخل الوقت. أي مثلا لو أنه بعد الزوال أراد أن يصلي صلاة الظهر وكان معذورا من استعمال الماء، إما لعدم وجدانه مثلا بأن كان في منطقة صحراوية ولا يجد ماء وكان يائسا من إيجاد الماء، فهنا نقول له تيمم وصلي. فإذا تيمم وصلى وأتى بالصلاة ثم مشى وسار في الطريق، وبعد ساعة مثلا، أي لم يخرج الوقت، هو في ضمن الوقت الذي تؤتى به صلاة الظهر أدائية، كما لو فرضنا أن صلاة الظهر من الساعة 12 إلى الساعة 6 عصر، إلى الساعة 6، فهنا نقول هناك مدة 6 ساعات، فهو كان يائسا من استعمال الماء، فيتيمم وأتى بالصلاة، ثم بعد أن سار لمدة ساعة، كما لو مثلا سار لمدة ساعة وكان ذلك بعد الواحدة مثلا ظهرا أو في الثانية ظهرا مثلا، قد وجد عينا من الماء، فهنا قد ارتفع هذا العذر، عذره وهو عدم وجدان الماء. ولكن بعد أن أدى الأعمال العبادية، أي بعد أن أدى الصلاة، فهنا نقول هل يجب عليه أن يعيد الصلاة في داخل الوقت لأنه قد ارتفع عذره؟ ارتفع العذر، كان عذره أنه لا يوجد لديه ماء وكان يائسا، والآن بعد أن أدى الصلاة قد ارتفع العذر ووجد الماء صدفة، فهل يجب عليه أن يعيد؟ يقول لا، ما دام هو كان يائسا وكان معذورا من استعمال الماء لعدم وجدان الماء وأدى الأمور العبادية كالصلاة مثلا، فهو حتى وإن وجد الماء في داخل الوقت لا يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه عندما أدى الصلاة كان معذورا. فهنا نقول له لا يجب عليه إعادة الصلاة. ومثال آخر، كما لو كان على يده جبيرة وكان يضره استعمال الماء، ولكن بعد أن تيمم وصلى جاء الطبيب وقال له أنت الآن قد شفيت، أي أنه مرت الفترة المحددة لشفائك والآن تستطيع استعمال الماء والماء لا يضرك، فهنا قد ارتفع العذر وهو عدم جواز استعمال الماء لكونه مضرا به، نقول ارتفع العذر هذا في داخل الوقت، فهنا نقول له لا يجب عليك إعادة الصلاة التي أتيت بها في داخل الوقت، وإن ارتفع العذر في داخل الوقت. وهناك أيضا أمثلة كثيرة كثيرة في هذا المجال. هذا فيما إذا ارتفع العذر في داخل الوقت نقول له، وأيضا لو ارتفع العذر في خارج الوقت، كما لو صلى مثلا بالتيمم صلاة الظهر وبعد صلاة بعد أن أذن أذان المغرب أي بعد أن حل وقت صلاة المغرب وجد الماء، نقول له هنا أيضا لا يجب عليك قضاء الصلاة، صلاة الظهر التي صليتها بالتيمم، لأنك كنت معذورا وأتيت بالطهارة الواجبة عليك وهو التيمم. لذلك قال: من صلى مع التيمم لعذر ثم ارتفع عذره في الوقت، أي في داخل الوقت، أي لم يخرج الوقت بتمامه وقت صلاة الظهر، أو في خارجه، أي خرج مثلا، لم تجب عليه إعادتها لا أداء ولا قضاء. مسألة، يقول: إذا تيمم المحدث بالأكبر، أي أنه الشخص إذا كان عليه مثلا الجنابة، غسل الجنابة، وهو قد أجنب وكان يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، ولكن لم يجد الماء الكافي لغسل الجنابة، فهنا نقول له: تيمم وائتي بالصلاة ما دمت يائسا من إيجاد الماء، فهنا يتيمم. يقول: هذا الذي تيمم بدلا من الغسل لو أحدث بالأصغر، كما لو خرج منه ريح مثلا، أو دخل إلى بيت الخلاء وتبول مثلا، فهنا قد أحدث بالحدث الأصغر، فهنا نقول: هل بطل تيممه الذي هو بديل عن الغسل؟ يقول: لا، لم ينتقض تيممه البديل عن الغسل، وإنما هو يتيمم لأجل بدلا عن الوضوء، لأنه هنا قد أحدث بالأصغر، فلا بد من التيمم لأجل لا بد له من التيمم بدلا من الوضوء، لأن الذي يحدث بالحدث الأصغر نقول له: يجب عليك أن تتوضأ، وبما أنه هو غير متمكن من الماء نقول له: تيمم بدلا عن الوضوء. وأما التيمم الذي تيممته بدلا عن الغسل نقول له: لم ينتقض وإن أحدثت بالأصغر، ولكن لا يجوز لك أن تصلي، لا بد من رفع هذا الحدث الأصغر بتيمم آخر يرفع عنك هذا الحدث الأصغر، وهو حدث البول مثلا، أو حدث الغائط، أو حدث الريح. لذلك قال: إذا تيمم المحدث بالأكبر كالجنابة مثلا لعذر أحدث بالأصغر، يقول: إذا تيمم هذا المحدث بالأكبر كالجنابة مثلا، هذا تيمم لعذر، لوجود عذر جعله يتيمم بدلا عن الغسل كما لو لم يجد ماء، نقول: هذا لو أحدث بالأصغر قال لم ينتقض تيممه البديل عن الغسل، فيتوضأ إن أمكنه ذلك، وإلا تيمم بدلا عن الوضوء. هنا يقول: إذا كان متمكنا من الوضوء يتوضأ، وإذا لم يكن متمكنا من الوضوء يتيمم تيمم ثاني بدلا، يقصد به بدلا عن الحدث الأصغر، ويدخل بهذا التيمم أمر العباد كالصلاة مثلا، ويأتي بها. هذا تمام الكلام عن التيمم. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث. من المعلوم لديكم أنه لدينا من النجاسات التي تسمى بالخبائث، وهذه إذا لامست جسم الإنسان أو ثوب الإنسان لا بد من الطهارة منها. فهنا في مسألة 55 يتطرق إلى الأعيان النجسة أو الأشياء النجسة، وبعد أن يكمل تعداد الأمور النجسة يأتي إلى بيان كيفية تطهر من هذه الأمور النجسة. يقول أول هذه الأشياء النجسة هي بول الإنسان، هي بول الإنسان وغائطه. من المعلوم لديكم أن الإنسان بوله نجس، أي أنه إذا لاق البدن أو الثوب يكون هذا البدن أو الثوب متنجسا، ولا بد من تطهيره، ويكون تطهيره بالماء. والبول النجس والغائط النجس، أي عذرة العذرة النجسة، هو بول وغائط الإنسان وبول وغائط كل حيوان محرم لحمه، أي أن الحيوانات التي يحرم أكل لحمها كالأسد مثلا والخنزير والفيل مثلا وكثير من الحيوانات التي يحرم أكل لحمها، فهنا نقول بولها وغائطها يكون نجسا. والضابطة لذلك أنه إذا كانت لهذا الحيوان نفس سائلة وكان محرم الأكل، فبوله وغائطه يكون نجسا. والمراد بالحيوان ذو النفس السائلة هو الحيوان الذي إذا ذبح يندفع دمه بقوة، أي يشخب، يعبر عنه بيشخب، أي يندفع بقوة. وأيضا هناك بعض الحيوانات المحرمة الأكل التي ليس لها نفس سائلة، نقول هذه أيضا بولها أيضا يكون نجسا، يكون نجسا على الأحوط وجوبا، أي أن الحيوان الذي ليست له نفس سائلة وكان محرم الأكل، فإن بوله وغائطه أيضا يكون محرم على الأحوط وجوبا. هذا هو الأول والثاني من الأعيان النجسة أو من الأشياء النجسة. والثالث ميتة الإنسان، أي من الأمور النجسة من الأشياء النجسة هو ميتة الإنسان، أي الإنسان الميت الذي يكون بعد برده. فقد تقدم منا أن الإنسان الذي يكون نجسا ويوجب مسه غسل، غسل مس الميت، هو الإنسان الذي يموت ويبرد، أي تكون المماسة بعد برد الإنسان. وعليه فالإنسان إذا مات وبرد، أي أصبح باردا جسمه، نقول هذا الميت نجس، فإذا مسسته فيجب عليك أن تغتسل غسل مس الميت. نعم، لو غسلت هذا الميت بالأغسال الثلاثة، وهي الغسل بماء السدر وماء الكافور وماء القراح، بعد أن تكمل الأغسال الثلاثة يكون هذا الجسد الميت الإنسان طاهرة، ولا يوجب مسها الغسول. إذن ميتة الإنسان أولا تكون نجسة فيما إذا كانت باردة وقبل أن تغسل. وأيضا ميتة كل حيوان له نفس سائلة، فإنه أيضا الحيوانات التي لها نفس سائلة إذا ماتت، سواء كانت محللة الأكل أو محرمة الأكل، إذا ماتت فهنا نقول إذا ماتت حتفاً فيها، أي إذا ماتت ولم تذكى، أي لم تذكى، فهنا نقول هذه ميتة الحيوانات، سواء كانت حيوانات محللة الأكل أو محرمة الأكل، نقول له هنا هذه تكون نجسة. وكذلك أجزاؤها المقطوعة منها حال الحياة، أي أنه لو قطعت من الشاة مثلا ذراع وهي حية، نقول هذه الذراع التي قطعت من الشاة، نقول هذه تكون نجسة. فإذا كل حيوان سواء كان محلل الأكل أو محرم الأكل له نفس سائلة، إذا مات حتف أنفه، أي لم يذكى، لم يذبح على الطريقة بالطريقة الإسلامية بالطريقة الشرعية، أي لم يطبق عليه أحكام التذكية، لم يذكى، فهنا نقول هذا الحيوان نجس. فإذا مسسته برطوبة فهنا تكون يدك نجسة، يجب تطهيرها. والذي يوجب غسل مس الميت وفقط ميتة الإنسان هي التي توجب غسل مس الميت، أي إذا مسست ميتة الإنسان يجب عليك غسل مس الميت. وأما إذا مسست ميتة غير الإنسان من الحيوانات الأخرى فإنه لا يجب عليك غسل مس الميت، وإنما يجب عليك أن تطهر يدك إذا كانت هناك رطوبة على في يدك أثناء مماستها لهذه الميتة، أو كانت هناك رطوبة على تلك الميتة، فإنه في هذه الحالة يجب أن تغسل يدك. هذا، والحمد لله رب العالمين.